بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قال: وعن عمرو بن الأحوص قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عمرو بن الأحوص أنه رضي الله تعالى عنه أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطين فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. قال: رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. قال: وهو دليل على أن شهادته عليها بالزنا لا تقبل، لأنه شهد لنفسه بترك حقه والجناية عليها. قال: وعن معاوية القشيري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سأله رجل: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال: انفق على عيالك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك ادبا، واخفهم في الله. قال: رواه احمد. قال: وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. قال: متفق عليه. وفي رواية: لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه. قال: رواه الخمسة إلا النسائي. قال المجد رحمه الله: وهو حجة لمن يمنعها من صوم النذر وإن كان معينا إلا بإذنه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بحسن معاشرة المرأة، وبما يجب على الرجل تجاه امرأته من الواجبات التي هي حق له حق لها، بعد أن بين في الأحاديث الماضية الواجبات التي هي حق للزوج. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على المرأة الطاعة في المعروف، الطاعة فيما لا معصية فيه، وبين أن للرجل على المرأة حق عظيم من هذه من هذا الحق، أنه لو فرض أن الرجل تقيح جسمه وسال الصديد ولم يكن للمرأة بد إلا أن تلحسه وتلعقه فإنها تفعل، وإن فعلت فلن توفيه حقه. هكذا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا القول منه عليه الصلاة والسلام زيادة في التأكيد على حق الرجل، ومبالغة في بيان واجب الرجل تجاه المرأة. وفي هذه الأحاديث الأخرى يبين النبي صلى الله عليه وسلم واجب المرأة تجاه الرجل، فساقا حديث عمرو بن الأحوص، وساقا حديث معاوية القشيري، وكذا حديث معاذ وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. وهذه الأحاديث يشهد بعضها لبعض، وهي تبين واجب المرأة أو واجب الرجل تجاه زوجته. ففي الحديث الأول حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه قال إنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في السنة العاشرة من الهجرة، مكث بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم 82 يوما ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى. فما جاء في حجة الوداع من أمر يعد من خير ما أو يعد من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر من الأمور المحكمة ومن الأدلة المحكمة التي لا يجري فيها النسخ، لأنها كانت في آخر أيام النبي عليه الصلاة والسلام. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة خطبة طويلة بين فيها الحقوق والواجبات وما يجب على الأفراد والجماعات، ومما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. وهذا الحديث بين فيه المؤلف أن عمرو بن الأحوص سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا طويل، لكنه اقتصر على محل الشاهد وهو الوصية بالنساء. وهذا الحديث يشعر بأنه يجوز للراوي إذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا وذو موضوعات مختلفة وأراد أن يستشهد على موضوع وعلى جزئية جاز له أن يقتصر عليها. قال أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذه الحجة سميت بحجة الوداع مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في الإسلام إلا هذه الحجة، ما حج غيرها، كل الذي أداه من فرائض الحج بعد أن بعث به نبيا هذه الحجة، ذلك لأن الحج فرض على أشهر الأقوال في السنة التاسعة من الهجرة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أن يحج بالناس، يعني كان أمير الحج، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام. ويعلل الفقهاء عدم حجته صلى الله عليه وسلم لأن الزمان لم يكن قد استدار، ولأن الحج كان في غير موعده، فقد أدي الحج في ذلك العام في شهر ذي القعدة، وكل ذلك نتيجة لما كانت العرب تفعل من تنسئة الأيام والشهور، كما قال جل وعلا إنما النسيء زيادة في الكفر. كان العرب إذا هموا بغزوة وإذا هموا بالهجوم على قبيلة من القبائل والظفر بما عندها من مال، إذا كان موعد الغزوة يصادف الأشهر الحرم، لأن العرب كانت تحترم الأشهر الحرم، وكانوا يعرفون أن أربعة أشهر من 12 شهرا حرم، ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا ينسئون، يعني يقولون ننقل شهر رجب نؤخره بحيث يقع في موضع شهر شعبان كي يتمكنوا من الغزو، أو يؤخرون شهر رجب إلى شهر رمضان إذا كان وقت القتال يحتاج إلى هذا التأخير، وهكذا يتلاعبون بالشهور الأربع، فكانوا ينسئون. ولذلك من آثار نسيئتهم للشهور أن الحج في السنة التاسعة كان في غير موعده، كان في شهر ذي القعدة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يخرج حاجا بالناس. هذا أحد الأسباب التي منعت النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج للحج عام 90. وثمة سبب آخر يذكره أيضا أهل الفقهاء وأهل العلم، ذلك أن أهل مكة كانوا يفيدون من الحج ويعدون الحج بالنسبة لهم موردا وبرنامجا للكسب، وكان مما فرضه أهل مكة على الحجاج أن من دخل مكة وأراد أن يطوف فلا يطوف إلا بثوب جديد، لا يطوف بثوب قد لبسه من قبل. ويعلل المكيون هذا الحكم بأنه لا يجوز أن يطوف الإنسان بثوب قد عصى الله فيه، إذن هو في حاجة إلى ثوب جديد. إن لم يكن عنده ثوبا جديدا، يعطيه رجل من أهل مكة إن كان له علاقة بالمكيين، يعطونه ثوب عاريا يطوف به، لأن المكيين يسمون أنفسهم بالحمص، أهل الحرم لا تلحقهم معاصي ولا يضر أن يطوفوا بثيابهم بخلاف الآفاقيين. فإن لم يجد من يعيره من أهل مكة ثوبا ماذا يصنع؟ يطوف بالبيت عريانا، يطوف بالبيت وقد تجرد من الثياب. الرجال والنساء، ولهذا ينقل علماء التفسير ومن تناول مسألة هذه الشروط التي اشترطها أهل مكة يقولون كانت المرأة ما هي عليه من الحياء وما جبلت عليه من وجوب ستر العورة، وما كان عليه النساء في ذلك الزمان، المرأة تخيط الثوب وتترك طرفه شبرا، وتارة ذراعا، وتارة باعا يجري وراءها، تجره وراءها، إنما تفعل ذلك كي لا تنكشف من جسدها شيء. ومع ذلك كانت إذا لم تجد الثوب الجديد ولم تشتره ولم تجد من يعيرها من أهل مكة تنزع ثيابها وتطوف عارية وتقول معتذرة: اليوم يبدو كله أو جله، وما بدا منه فلا أحله. هكذا تقول ظانة أن هذه المقالة فيها إعذارها من ما ارتكبته من جهالة. فلما كان الناس يطوفون عراة وحاشا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يمر به شيء من ذلك في بلد الإسلام، نعم كان ذلك في مكة قبل البعثة وبعد البعثة وقبل الهجرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له الحكم على مكة، ولما يسر الله له وفتح مكة وشرع الله الحج وأمر به وجاء الناس إلى الحج يحج فيهم المشرك والمؤمن، يحج الكافر والمشرك والمؤمن، ويختلط الناس، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر أن يحج بالناس، وأرسل في أثره علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعد أن نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة براءة أو صدر سورة براءة، والذي فيه براءة من الله ورسوله إلى المشركين إلى آخر آيات البراءة ونبذ العهد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يبلغ، يذهب إلى مكة وفي يوم عرفة يقرأ على الناس هذه البراءة ويبين للناس ما جد من أمور الإسلام، حيث نادى في الناس أن لا وحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. الطواف من شرطه ستر العورات، ولا يجوز لمن لم يقل لا إله إلا الله أن يدخل الحرم، يعني مكة كلها من حدود الحرم. وبين النبي صلى الله وبين القرآن الكريم لأهل مكة أن هذا الدين دين الإسلام جاء بهذه الشريعة حفاظا على بيت الله. وقد يظن بعضهم أن في هذا ضياع لهم ونقص في الأرزاق، لأنهم يعتمدون على الحجاج حيث يشتري منهم الناس الثياب كي يطوفوا بها، وحيث يقيمون أياما. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس أن هذه الأوامر لا تؤثر على اقتصاديات الحج. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. وخرج علي رضي الله عنه وتبع أبا بكر رضي الله تعالى عنهما، حيث كان أبو بكر الأمير. ولما كان يوم عرفة نادى علي رضي الله تعالى عنه بما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأ على الناس صدر سورة براءة وبين لهم أنه لا يجوز لأحد أن يطوف ببيت الله عريانا، ولا يدخل بيت الله يعني الحرم لا يدخله مشرك. وقال: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. هذه السنة التي حج فيها أبو بكر جاءت السنة التي بعدها، وهي السنة العاشرة من الهجرة، تجهز فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيادة الحجيج. وبعث في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عازم على الحج، ومن يريد أن يحج فليخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الحج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام له مزيته وله فضله وله مكانته. ولذلك حرص الناس على أن يخرجوا، وخرج الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم ووقف معه في يوم عرفة 100,000 حاج، 100,000 كلهم اكتسب صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ونال ذلك الشرف وحصل له ذلك الفضل وسمي بصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك خطب النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة الخطبة المشهورة التي بدأها بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم بين للناس قضاياهم ومسائلهم فيما يتعلق بدينهم، فيما يتعلق بأمانتهم، فيما يتعلق بحياتهم، فيما يتعلق بجهادهم. ومن ضمن ما خطاب قال: استوصوا بالنساء خير، استوصوا بالنساء خير، فإنهن عوان عندكم. والعوان جمع عانية، وهي مثل الخادمة، يعني هذه المرأة ضعيفة إنما يرتبط بها الرجل لكي تخدمه ولكي تطيعه، ولذلك عليه أن يعاشرها بالمعروف. فقال: فحمد الله وأثنى عليه وذكر يعني الناس بنعم الله عليهم، وواضع أي الناس بأن بشرهم وأنذرهم، ثم قال: استوصوا بالنساء خيرا، يعني ليوصي كل واحد منكم أهله، أولاده، أقرباه، أقرانه بالنساء خيرا. استوصوا بالنساء خيرا. فإنهن استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا. يعني الرجل عندما يتزوج المرأة لا يظن أنها جارية له وأنها مملوكة، لا، بل هي حرة لا يملك إلا ما رخص له فيه الشرع وأذن له فيه من الاستمتاع، أما ما يتعلق بجسدها ونفسها فالمرأة حرة في ذلك. قال: فإنما هن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني إلا إذا عصت المرأة الزوج وارتكبت من الحماقات ما يخل بالشرف بأن وقعت في الفحشاء. هذا معنى قوله هنا: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ومعنى مبينة يعني عليها بينة، وثمة من يشهد على فعل المرأة. ومن هنا استنبط المجد بن تيمية رحمه الله أن الرجل لو ادعى على امرأته بأنها ارتكبت الفاحشة لا تقبل شهادته في ذلك، وإنما عليه أن يأتي بشهود غيره. ولذلك يقول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء يعني الأربعة إلا أنفسهم، فعندئذ يقع حكم اللعان. وإلا فالأصل أن الرجل إذا اتهم امرأته بفعل الفاحشة يطلب منه البينة، فإن أقام البينة قبل منه ذلك، وإلا يعني يقيم البينة فإنه يجلد حد القذف، يجلد حد القذف. ولهذا قال إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلنا يعني هذه الفاحشة فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن فعلنا يعني ارتكبنا من الحماقات لا شك أنه دون فعل الفاحشة، لأن المرأة إذا ارتكبت فعل الفاحشة وعلم الزوج ولم يقع منه ولم يصدر منه ما ينكر ذلك وصمه الشرع بأنه ديوث. ولهذا لا بد أن يقف موقفا عندما يكتشف أن المرأة وقعت في فاحشة. أما إذا كان الذنب دون الفاحشة كمغاضبة وقتال وخصومة وغير ذلك مما هو دون ارتكاب الفاحشة فهذا له علاج، ومن علاجه أن الرجل يهجر المرأة أو قبل أن يهجرها يعظها ويقول لها قولا لينا ويبين لها خطأها ويكشف لها عن عيبها، فإن أصرت له هجرها. وقد رأينا أن الهجر إنما يكون في البيت، في بيت الزوجية، لا ينبغي للرجل أن يترك البيت ويخرج، وإنما يهجرها في الفراش لا ينام معها ويترك لها محل نومها وينتقل إلى مكان، أو أنه يبدي مغاضبته لها، وهذا كاف في إقامة وتحقيق نوع من العقوبة عليها. فإن لم يفد ذلك انتقل إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة الخصومة وربما الضرب غير المبرح كما قال تعالى واضربوهن، لكن هذا الضرب ينبغي أن يكون الغرض منه التأديب وليس الغرض منه الانتقام، وينبغي أن يكون الغرض منه توجيه المرأة وليس الغرض منه إلحاق الضرر بها، لأن هذا مما نهى عنه الشرع. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب الرجل امرأته يعني ضربا مبرحا ثم هو يأتي بعد ذلك يريد منها ما يريد الرجل من أهله، فإنها قد تمتنع عليه وإنها قد تغاضبه، خصوصا إذا كان الضرب يعني بغير مبرر أو كان الضرب مبرحا يؤدي إلى كسر العظم وإلى جرح الجلد وإلى غير ذلك مما هو معلوم من الضرب المبرح. ولذلك قال فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطين فرشكم من تكرهون، يعني لا يستأذنون ولا يسمحون لمن تكرهون أن يدخلوا البيت في غيبة الرجل. ها؟ نعم. أول شيء الوعظ، ثم الهجر، ومن بعد الضرب. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطين فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. وهذا الذي يعبر عنه أهل العلم بأن على الرجل أن يطعم المرأة مما يطعم، وأن على الرجل أن يوفر للمرأة احتياجاتها من الطعام والشراب والسكن والخدمة بحسب ما هي عليه، يعني بما يوافق طبقتها الاجتماعية، لأن الرجل مسؤول عن نفقة المرأة، ولأن المرأة يصرف عليها وينفق عليها بمثل ما كان ينفق عليها أبوها، وبمثل ما ينفق على أهلها وأخواتها. ولهذا اعتبروا هذا حق للمرأة، اعتبروه حقا لها، فالرجل لا يجوز له أن يغاير بين ما يطعمها ويطعم وبين ما يكسوها ويلبس، بل عليه أن يراعي الله جل وعلا في ذلك. ولهذا قال أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، قال رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. قال وهو دليل على أن شهادته عليها بالزنا لا تقبل، لأن الله أمر وطلب منه أن يأتي بأربعة شهود غيره، هؤلاء الشهود يشهدون بأنهم رأوها تزني، فلو كان هو أحد من رأى وهو يمثل الشخص الرابع وشهد ثلاثة فهذا لا يكفي، بل لا بد أن يدعو بمن يرى ويشهد غير شهادته، لأنه مدعي والمدعي ليس له أن يشهد، لا يجمع بين الحق وبين الشهادة. ولذلك استنبط المجد بن تيمية قوله إن الرجل إذا رمى أهله بالزنا لا تقبل شهادته لأنه شهد لنفسه بترك حقه والجناية عليه، لذلك لا بد من شاهد آخر. ثم ساق حديث معاوية القشيري، ونصه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سأله رجل: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح يعني الوجه. وقد جاء ما يدل على إكرام الوجه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يلطم أو أن يضرب الوجه، وبين الموجب لذلك، قال: فإن الله خلق آدم على صورته، ولما كانت هذه الصورة تمثل صورة الأب آدم عليه السلام، لذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نصون الوجوه عن الضرب وعن التقبيح، لا سيما وأن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، ومن كان هذا حاله فلا ينبغي أن يلعن وأن يقبح. ولذلك قال في حديث معاوية القشيري، قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا بالبيت، لا تهجر إلا في البيت، يعني لا تترك المرأة في بيت وتنتقل وتخترق إلى بيت آخر، بل اهجرها وأنت في البيت، وهذا أدعى لها. ولذلك قال: لا تهجر إلا في البيت. الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ثم قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنفق على عيالك. وهذا دليل على أن الإنفاق على الزوجة والأولاد واجب. أنفق على عيالك من طولك، ومعنى من طولك يعني مما تطوله نفسك، ومما تستطيع ومما تستطيع أن تنفق منه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. حقيقة، وهذه الحقيقة اليوم ينشدها علماء التربية، بل يقرونها، وهي أن الرجل إذا ما أراد تربية أهله وأولاده فإنه قد لا يستغني عن العصا، خصوصا وأن هذه العصا ربما ليس الهدف استخدامها بقدر ما هو التخويف بها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولا ترفع عنهم عصاك، ولا ترفع عنهم عصاك. هكذا قال صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أدبا، وأدبا هذا مفعول لأجله، أي استخدم العصا إذا أردت التأديب. إذن فضربك للأولاد ضرب تأديب وليس ضرب انتقام أو ضرب عداوة، فإن من الرجال ومن الآباء من يظن أن هذا الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الحق في أن يضرب الولد ضربا مبرحا ويضربه بما تهوى نفسه. الجواب: لا، وإنما المأذون لك فيه أن تضرب ضربا يؤثر في الأدب، يعني ضربا من أجل التأديب. هذا معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في الله، ومعنى أخفهم يعني خوفهم بالله جل وعلا، واربط الأمور بالله تعالى، وبين أن من فعل الطاعة الله يثيبه، ومن ارتكب المعصية الله هو الذي يحاسبه. يعني املأ قلوبهم بخوف الله جل وعلا، فإن هذا هو الذي يفيد. الحديث رواه أحمد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. وهذا محمول على صوم التطوع، وإلا فصوم الواجب ليس للرجل أن يمنع المرأة منه، كصوم رمضان، وكذلك قضاء الفوائد. أما إذا كان الصوم صوم تطوع مثل صيام أيام البيض ومثل صيام الاثنين والخميس، فليس للمرأة أن تصوم إلا إذا استأذنت من زوجها، لأنه قد يحتاجها، ولأنه قد يتطلب غشيانها، فالصوم يمنعها من ذلك. لذلك كان من حق الشارع ومن حق كان من حق الرجل ألا يأذن للمرأة أن من حق الرجل ألا تصوم المرأة إلا بإذنه، يعني في صيام التطوع، وهكذا في صيام يعني ما عدا الواجبات مثل صوم يوم عرفة وصوم أيام البيض وصوم العشر الأيام من ذي الحجة وصوم عاشوراء، كل ذلك لا بد للمرأة أن تستأذن فيه الزوج. وهنا يذكر العلماء مسألة، وهي في ما إذا كان الزوج مسافرا وصامت المرأة دون أن تأخذ إذن زوجها، فهل الصوم صحيح أو لا؟ الجواب: الصوم صحيح. وإذا قدم الرجل فليس له أن يمنعها من تتمة ذلك اليوم، لأنها بدأت صيامه وهو غائب. كذلك يدل هذا الحديث على أن الصوم الواجب ليس للرجل أن يمنع منه، لكن اختلفوا في صوم النذر، إذا نذرت أن تصوم يوما بعينه فهل تصومه أو تحتاج إلى استئذان؟ من أهل العلم من رأى أنه لا استئذان، لكن أن الظواهر من النصوص والعمومات من النصوص كلها تدل على أن الرجل ليس له أن يمنع المرأة من صيام الواجب، من الصيام الواجب. يقول: ما يقول الشيخ في الذي وجد نقود في مكة خارج الحرم وأخذها؟ نقول له: إنه ارتكب محرما، لأن النقود في مكة والحرم في مكة يشمل مكة كلها، حدود الحرم من التنعيم من جهة الغرب أو من جهة الشمال، ومن عرفة من جهة الشرق، وثمة حدود من جهة الغرب الحديبية، ومن جهة الجنوب أيضا ثمة حد، هذا هو حدود الحرم، لا تجوز اللقطة فيه في أي موضع من مكة إلا لمن أراد أن يعرف وينشد، أما الذي يأخذها ليلتقطها ويأخذها ويتصرف فيها بدعوى أنه لو لم يأخذها أخذها غيره فإن هذا الفعل محرم، وإن من فعل ذلك ارتكب معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التقاط اللقطة في مكة إلا لمنشد، لأن الغرض أنه لو سقط من إنسان شيء إذا عاد إلى مكة يجده، دون أن يترتب على ذلك مشقة بحث حيث يأخذ الناس أموال الناس، بل إنهم لم يكتفوا بأخذها ربما أيضا سرقوها ونهبوها، وهذا كله من المحرم، وهذا كله مما ورد فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي وجد ما لم يتركه في مكانه، النبي صلى الله عليه وسلم بل الله جل وعلا أراد لمن يعيش في مكة أن يعيش حياة هانئة، حياة مطمئنة، حياة كاملة، بحيث يطمئن المقيم في مكة إلى ماله وإلى حياته وإلى عرضه، كل ذلك إكراما من الله سبحانه وتعالى لأهل الحرم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله فيما كنا وصلنا إليه في الدرس الماضي قوله بالقوح، قال في القاموس: القيح المدة لا يخالطها دم، يقال قاح الجرح يقيح، كفاح يقال قاح الجرح وقيح، ويقال قاح يقوح هكذا عندكم، أو أنه كفاح يفوح، لأن قاح يقوح يعني كأن الفعل الماضي على وزن فعل، والمضارع تارة يأتي على وزن يفعل أو يفعل، قاح يقيح، قاح فعل يفعل، وقاح يقوح فعل يفعل، فهو من باب نصر ومن باب ضرب. قال: والصديد ماء الجرح الرقيق، يعني الماء الثخين يسمى القيح والرقيق يسمى الصديد. قال: هذا الكلام نقله في القاموس على ما في القاموس. قوله نولها، قال بفتح النون وسكون الواو أي حظها وما يجب عليها أن تفعل، والنول العطاء في الأصل. قوله لأساقفتهم، قال الأسقف من النصارى العالم الرئيس، والبطريق الرجل العظيم جمعه بطارق. وفي هذا الحديث دليل على أن من سجد جاهلا لغير الله تعالى لم يكفر، وهذا الذي ظن بمعاذ رضي الله تعالى عنه يوم أن فعل ذلك مستحسنا السجود للنبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل من رآهم من الأعاجم وممن كان في جهة الشام، حيث يسجدون لأساقفتهم ولبطارقتهم. ثم قال رحمه الله معلقا على أحاديث الباب، قال: حديث عمرو بن الأحوص أخرجه أيضا بقية أهل السنن، لأنه ذكر أن الذي رواه الترمذي، فهو يقول أن الترمذي وغيره رووا هذا الحديث. وأن ابن ماجه رواه وهكذا أبو داود والترمذي وهكذا أبو داود والنسائي. قال أخرجه بقية أهل السنن أو أصحاب السنن. وحديث معاوية القشيري أخرجه أيضا النسائي وسكت عليه وسكت عنه أبو داود والمنذر. وقد عرفنا أن هذا مصطلح، إذا سكت أبو داود وسكت المنذري معنى ذلك أن الحديث صالح للاحتجاج. قال وصححه الحاكم وابن حبان، ولا شك أن الحاكم أسبق من المنذري، وابن حبان أيضا من علماء القرن الرابع ألف كتابه الصحيح والحديث ضمنه إياه، ولذلك الحديث صحيح. قال وحديث معاذ أخرج نحوه الطبراني في الصغير والأوسط عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا ولفظه لا ترفع العصا عن أهلك واخف في الله عز وجل. قال في مجمع الزوائد وإسناده جيد. قوله عوام قال جمع عانية، والعاني هو الأسير، يعني هن بمثابة الأسيرات عندكم. قوله فإن فعل، فإن فعلنا فاهجروهن إلى آخره. قال في صحيح مسلم من حديث يعني معاذ فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني غير مؤذن، هذا معنى المبرح غير مبرح. قال وظاهر حديث الباب أنه لا يجوز الهجر في المضجع والضرب إلا إذا أتينا بفاحشة مبينة لا بسبب غير ذلك. قال وقد ورد النهي عن ضرب النساء مطلقا. قال فأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال بضم الذال المعجمة وبموحدتين ذباب. الحديث مرفوعا بلفظ لا تضربوا إماء الله، فجاء عمر فقال قد ذئر النساء على أزواجهن، ومعنى ذئر يعني تجرأ النساء بسبب منع الضرب على الأزواج. قال قد ذئر النساء على أزواجهن فأذن لهن فضربوهن. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثيرة، يعني عدد كبير من النساء جين إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يشكين. فقال لقد طاف لقد أطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 امرأة كلهن يشكين أزواجهم ولا يجدون أولئك خياركم. نعم. حديث صحيح. نعم. قال ولفظ أبي داود لقد طاف بآل محمد نساء كثيرة يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم، يعني ليس أولئك الرجال الذين ضربوا النساء بخيار الرجال. وقد مر بنا في ما مضى خيركم خيركم لنسائه أو خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وهذا وإن أذن، يعني وإن أذن للرجال أن يضربوا النساء، لكن الذي يعمد إلى الضرب ليس هو من خير الإيه؟ من خير الرجال. قال وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح ابن حبان، وآخر مرسل من حديث أم كلثوم بنت أبي بكر يعني الصديق رضي الله تعالى عنهما عند البيهقي. قال وذئر النساء بفتح الذال المعجمة وكسر الهمزة، بعضها راء أي نشزنا وقيل عصينا. قال الشافعي يحتمل أن يكون قبل نزول الآية بضربهن يعني قوله تعالى واضربوهن ثم أذن بعد نزولها فيه يعني في الضرب. ومحل ذلك أن يضربها تأديبا إذا رأى منها ما يكره فيما يجب عليها من في طاعته، فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل. ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام لا يعدل إلى الفعل، يعني ما دام بالتخويف لا ينبغي أن يعدل منه إلى الضرب، لا يعدل إلى الفعل لما في وقوع ذلك من النفرة المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة في الزوجية، إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله فثمة يعني يباح الضرب. قال وقد أخرج النسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة له ولا خادما قط ولا ضرب بيده شيئا قط إلا في سبيل الله أو تنتهك محارم الله فينتقم لله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه. قال وفي الصحيحين لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.